أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في النقطة الثانية، وهو أنه تقبل شهادة الصبي في القتل خاصة، كما قلنا بالأمس الدرس الماضي بمقتضى الجمع بين النصوص، ولكن مع ذلك ينبغي أن تقيد، أو ينبغي أن نقول لا يقبل مطلقا، بل يقبل قول الصبي بأول كلامه ويؤخذ بأول كلامه لا بثانيه، وهذا هو منطوق الصحيحة المتقدمة، صحيحة محمد بن حمران، لأنه قال إلا في القتل لا يقبل قوله، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني، فتكون نصا على المطلوب. ولكن زيادة على ذلك، اعتبر بعض الفقهاء أن يكون قول الصبي مع جماعة من الصبيان، لا أنه قوله لوحده، بل مجتمعا مع غيره، وظاهرا لعله لموثقة طلحة المتقدمة، طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام، عن أبيه عن أبائه عن أبيه عليه السلام، قال شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا، فهو يجوز شهادة الصبيان ولكن ما لم يتفرقوا، إلا أنه ناقشناها سابقا وقلنا أن هذه الرواية إذا تمت سندا فهي حينئذ شنو مخصوصة بشهادة الصبيان بعضهم على بعض، ولا تشمل شهادة الصبيان في حق كبار. بل فإذا في هذا الباب لا إشكال، وأما أنه يؤخذ بأول كلام الصبي للصحيحة المتقدمة، واعتبر البعض في القبول عدم التفرق مستندا إلى موثقة طلحة المتقدمة، ولكنك قد عرفت نظرها إلى شهادة الصبيان فيما بينهم وليس على البالغين. النقطة الثالثة، هل يقبل قول الصبي في الجرح كما يقبل في القتل أو لا يقبل؟ النص ورد في الجرح. نعم.
إذا النتيجة التي وصلنا عليه أن قول الصبي حتى على الكبار يقبل في القتل،
ويقبل
في القتل على البالغين.
نعم. في الكبار يقتل، يقبل قوله في القتل على الكبار، في القتل خاصة.
وفي الصغار في القتل وغير القتل، أو في القتل
أيضا بمقتضى الجامع المتقدم لا، حتى على الصغار لا يقبل إلا في القتل، يعني هذا مقتضى الجامع بين النصين، لأن الرواية الأولى تقول لا يقبل إلا في القتل، فتكون مقيدة لإطلاق صحيحة شنو طلحة أو موثقة طلحة، موثقة طلحة مطلقة يقبل قولهم شنو الصبيان جائزة بينهم مطلقة من حيث القتل وغير القتل، ولكن صحيحة محمد بن حمران خاصة بالقتل فتقيدها. صحيح؟ هذا هو النتيجة اللي خرجنا بها. ولكن هل يقبل قول الصبي على الكبار في الجرح أو لا يقبل قولهم في الجرح؟ هل لأنه يقبل قولهم في القتل؟ هذا الذي ورد فيه النص. ولكن هل يقبل قول الصبي في الجرح أو لا؟ قد يقال نعم يقبل، وذلك بالأولوية إذا قبل في العالي وهو القاتل، فيقبل فيما أدون منه وهو هنا في الجارح. فإذا بل المحقق في الشرائع على ما يقول الشيخ هنا شنو خص الجواز لشهادة في شهادة الصبي، شنو يجوز في الجرح خاصة ولا يجوز حتى في القتل، ولا يعلم وجهه لأن النص ورد في القتل، فكيف شنو يجيز شهادتهم في الجرح خاصة؟ هذا قول. وقول ثاني يقال باختصاص شهادتهم في القتل خاصة ولا يجوز التعدي منه إلى غيره، وذلك لأن الأصل في النصوص الموضوعية، والتعدي مما ورد في النص إلى غيره يحتاج إلى دليل، والدليل إما أن يكون قرينة لفظية منفصلة، وهذا غير موجود، يعني رواية أخرى تبين لنا، هذا غير موجود، وإما أن يكون ظهورا فيتعدى منه إلى غيره، وهذا ما يقال عنه الأولوية، ولا يتعدى منه إلى غيره، كما لو قال القرآن الكريم كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهنا يقول إنه لا تقل لهما أف بنفسها دليل على عدم جواز ضربه، لأنه إذا لم يجز أن تقل لهما أف فمن باب أولى لا يجوز أن تضربهما الأبوين، واضح لا؟ فنتعدى من حينئذ من هذا الأف عدم جوازه إلى عدم جواز ما هو أعلى منه، وذلك لكونه ظاهرا من الكلام، هذا يعتبره العرف ظاهرا، والتفصيل لا يعده العرف مقبولا، واضح لا؟ أما هنا فلا يعده العرف ظاهرا، إذا جازت شهادته في القتل جازت شهادته في الجرح، هذا لا يقول به العرف. لماذا؟ نقول لأنه يحتمل أن قبول شهادته في القتل خاصة لأنه دم، ولئلا يضيع الدم فيقبل قوله، وأما في الجرح فلم يحصل شيء ذاك الكثير حتى نضطر لقبول قوله، فليكن ولا الحفاظ على المستوى العام للشهادة أولى من قبول شهادة هذا الصبي في الجرح، فالأولوية مدفوعة هنا ولا يفهمها العرف ولا تعتبر أولوية ظاهرة. إذن الأولوية ليس في كل مكان باختيارنا نقول هذا أولى وذاك أولى، بل لا بد أن تصل الأولوية إلى مستوى الظهور، إلى مستوى أن يكون ظاهرا هذا عرفا عند كل الناس، وإلا لا فرق حينئذ بين الأولوية وبين القول بالقياس. لماذا لا نقول بالقياس؟ إنما لا نقول بالقياس لأن القياس استحسان وليس ظهورا، فرق بين الاثنين. ثانيا هناك قرينة صحيح تمنع من الأخذ بالأولوية، ما هي القرينة؟ نقول لو قبلنا الأولوية بهذا المعنى لأن الجرح أقل فلازم أن تقبل شهادته، ها؟ لقلنا كل شيء ما عدا القتل كان أقل فلازم أن تقبل شهادته في كل شيء، والله لا فنقبل شهادته أيضا في الأموال، لأن الأموال أقل من القتل شأنا، فلازم نقبل شهادته في الأموال مع أنه لا قائل به. والروايات خفت خفت الشهادة بالبالغين إلا في القتل، فإذا لا معنى للاستثناء. لو كان يقبل شهادته في غير القتل فإن بالأولوية فإن كل شيء هو أولى حينئذ من القتل. وأما الجرح فقد قيل بقبول شهادة الصبي فيه أيضا بالأولوية، بل قص المحقق في الشرائع قبول شهادة الصبي بذلك وهو غريب، يعني اختصاص شهادة الصبي بالجرح غريب. وفي مقابل هذا يمكن أن يقال باختصاص القبول بمورد القتل لاحتمال وجود خصوصية في نظر الشارع وهي المحافظة على الدماء، بل إن لازم القول بالأولوية التعدي إلى جميع الموارد الأخرى لأنها دون القتل. النقطة الرابعة أنه استثناء شهادة الصبي في القتل لا يشمل الصبية بل يختص بالصبي الذكر ولا يشمل الصبي، واضح؟ لا، لماذا؟ يقول لأن قوله في صحيحة محمد بن حمران سألت أبا عبد الله السلام عن شهادة الصبي فقال لا، هذا يستثني الصبي من شرطية الذكورة أو يستثني الصبي من شرطية البلوغ. في أي مقام هو؟ عندنا قاعدة عامة أنه الشهادة مخصوصة بالرجال، مخصوصة بالذكر، إلا في بعض الموارد التي ورد فيها قبول شهادة المرأة. واضح؟ لا، شهادة المرأة تقبل مثلا في الوصية، تقبل في المال، في الوصية بالمال مثلا، ويمكن أن إذا جاء بأربعة كما سيأتي، إذا جاء بأربع نساء ثبت المال كله، وإذا جاء بثلاث ثبت ثلاثة أرباعه، وإذا جاء بشاهدتين فقط فيثبت له النصف مما أوصى، وهكذا بقدر الشهود التي وردت فتقبل شهادة المرأة بقدر، بخلاف الرجل. الرجل شاهدين يكفي لإثبات الوصية. إذن ولا تقبل شهادة النساء في مطلق الأمور، شهادة النساء لا تقبل مثلا في الهلال، لا تقبل شهادة النساء مثلا في القتل، لا تقبل شهادة النساء مثلا في الزنا مثلا، إلا في في بعض الموارد يثبت قبول النساء فيما لا في بعض الموارد الأخرى مثلا يثبت قبول النساء فيما لا يطلع الرجل عليه، كما في الرضاع مثلا يثبت قبول النساء وشهادتهم. إذن مرادي أن شهادة النساء ليست مقبولة على الإطلاق، والأصل المتبع عدم قبول شهادة النساء إلا ما خرج بالدليل. واضح؟ إذن شرطية الذكورة في الشهادة موجودة، خرج منه الصبي. شرطية الذكورة عندنا شرطين، شرطية الذكورة وشرطية شرطية الذكورة وشرطية البلوغ. هل الإمام عليه السلام في صحيحة محمد بن حمران بصدد استثناء الصبي من شرطية البلوغ أو من شرطية الذكورة؟ نقول الإمام عليه السلام في مقام بيان استثناء شرطية الصبي من حيث البلوغ لا من حيث الذكورة، فإذا لا من حيث الذكورة يبقى شرطية الذكورة على ما كان عليه، فلا يشمل الشهادة الصبية. قال: ووجه الجزم طبعا وإن كان هو المصنف كان ينبغي عليه في البداية أن يذكر في الفتوى مثلا أن يذكر أنه لابد في الشهادة من شنو أن يكون ذكرا ولا أن يكون أنثى، واضح؟ ولكنه لم يذكر ذلك، والمفروض أن يذكر هذا لا تقبل شهادة النساء إلا نستثني من الموارد كما سيأتي في الشهادات، يبين هناك الموارد اللي يقبل فيها شهادة النساء والتي لا يقبل فيها شهادة النساء. فإذا الشرع لما يقول تجب البينة، ما المراد من البينة؟ المراد من البينة رجلين، وليس يعني شنو ولو كان امرأتين. فلا تثبت الدعوى في البيع مثلا ها بامرأتين، بل لابد شنو من رجلين. وحينئذ هذا كلامه ربما يوجب التشويش هنا. قال ووجه الجزم في رفض شهادة الصبية أن مثل صحيحة محمد بن حمران المتقدمة جاءت استثناء من شرطية البلوغ، فهي في مقام بيان شنو الاستثناء من أن البلوغ ليس شرطا في شنو في القتل وليس من شرطية الذكورة. طيب أنت ما ذكرت لنا شرطية الذكورة، فكيف تقول هذا ليس استثناء من شرطية الذكورة؟ واضح لا؟ فهذا خلل في بالنسبة له ما ذكره المصنف هنا، نقص. فاللازم عليه أن يبين شرطية الذكورة أولا حتى يقول هذا ليس استثناء من شرطية الذكورة وإنما استثناء من شرطية البلوغ. النقطة الرابعة الخامسة اشتراط العقل، يقول هذا لا يحتاج إلى دليل بعد، اشتراط العقل إذ لا يقبل العقلاء مطلقا قول المجنون، بل لابد أن يكون الشاهد عاقلا، لأن هذه دعوة، الدعوة تحتاج إلى أن يكون واحد مدرك لما يدعى في هذه القضية، والعاقل هو المدرك، وأما المجنون فلا إدراك له، فهو غير مقبول قوله لا عقلا ولا عقلائيا، والشرع سيد العقلاء فلا يمكن أن يقبله. نعم لو كان هذا الشخص مجنون إدواري يعني شنو يوما ويوم مثلا، أو مجنون في الصيف دون الشتاء، واضح لا؟ أو العكس يعني في حال دون حال، فهذا يمكن قبول قوله هذا الإدواري في شنو في حال عقله لا في حال جنونه، لأنه لا محذور في ذلك. قال وأما العقل فاعتباره واضح، أجل في الإدواري لا محذور في قبول شهادته حالة إفاقته لإطلاق الأدلة، لأنه يشمله في حال إفاقته، يشمله شنو أنه إذا شهد منكم هذا إذا شهد على القتل أو إذا شهد على كذا يشمله أدلة الشهادة، والمناسب أن يكون ذلك كما قال المحقق بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال نطنته. يعني كيف نعرف أنه لا في حال عقل أو في حال جنون؟ هذا بعد الحاكم والقاضي ينبغي أن يميز الشاهد هذا، يختبره هل هو في حال عقل أو في حال جنون، فلا بد أن يميزه ويختبره ويرى هذا الآن مستحضر أو غير مستحضر حتى يقبل شهادته. النقطة الثالثة في العدالة، يشترط في الشاهد أن يكون عادلا، ولا إشكال في اعتبار الشهادة في الجملة، وقد نطق بها القرآن الكريم في عدة موارد، فقال تعالى في الطلاق فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني الشرط أن يكون هنا رجلان عادلان، فإذا اشترطت في الشهادة هنا في الطلاق أن يكون عادلين. وقال في الوصية: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. اشترطت أيضا في شنو الوصية؟ أن يكون اثنين من ذوي العدل. وقال في شاهدي كفارة الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. إذن هذا الجزاء يحكم به من؟ يحكم به ذوى عدل منكم. لكن فإذا في عدة موارد اشترط، إذا شنو اشترط في الطلاق وفي الوصية وفي الصيد، اشترط أن يكون شنو؟ أن يكون الشاهدان عادلان. فنستظهر من المجموع أن الشهادة حتى بغير هذه الثلاثة الموارد الشارع يريد شنو؟ أن يكون الشاهد عادلا. تنوع ما ذكره الشارع هناك، لا متنوع في الطلاق والوصية والصيد، لابد أن يكون الشاهد عادلا. فإما أن نقول نتعدى من هذه الثلاث الموارد إلى غيرها، إما أن نتعدى لأنه نستظهر شنو من مذاق الشارع، نستظهر من هذه الثلاث الموارد مذاق الشارع، ونقول مذاق الشارع إذن يريد ماذا؟ يريد أن يكون الشاهد عادلا. أو نستظهر من تنوع ما ذكره الشارع هنا في ثلاثة الموارد متنوعا، من تنوع ذلك عدم الخصوصية لهذه الموارد الثلاثة فيتعدى منها إلى غيرها. إذ لو كان خصوصية لكان خصوصية في الطلاق مثلا، خصوصية في شنو في الوصية مثلا، تعدى منها إلى غيرها في ثلاث موارد، يعني لا خصوصية لهذه الثلاث موارد فيتعدى منها إلى غيرها، بل يمكن التعدي منها إلى غيرها بالأولوية. نقول إذا اشترط في الوصية بالمال أو في إثبات الكفارة للمحرم اشترط شنو؟ أن يكون شاهدين عادلان، شاهدين عادلين، ففي القتل أولى أن يشترط الشاهدين العدلين لأن فيها سفك دماء، فلا بد أن يشترط شنو؟ إذن شاهدان لا بد أن يكون شاهدان عادلان. ولكن هنا إشكال، أنه لما قال في الآية المباركة الثالثة يحكم به ذوى عدل منكم، هل المراد به يحكم به ذوى عدل منكم يعني يحكم به الحاكم، يعني المراد به الحاكم، أو يراد به شنو؟ الشاهدان يحكم به ذوى عدل منكم، هم لا شاهدان شهيدا على أنه ارتكب أو صاد مثلا أو غير ذلك، هل المراد به الشاهدين حتى يشخصان الصيد أو يشخصان قيمة الصيد المقتول، أو المقصود به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم يعني الحاكمان، أو يقصد به شنو؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم والإمام علي عليه السلام اللذين هما في ذلك الوقت يقومان بتشخيص مقدار الكفارة للصيد. واضح لا؟ نقول هذا بعد حسب ما يستظهر من الكلام. فإن قلنا أن الشهادة المراد بها ذوى عدل منكم يعني شاهدان هما المشخصان لقيمة الصيد حتى تتشخص الكفارة، فيثبت أن تكون دليلان، فيصح أن تكون دليلان. وإلا إذا قلنا المراد بها الرسول والإمام لأنهما الحاكمان اللذان يشخصان مقدار قيمة الكفارة أو قيمة المقتول لأجل الكفارة، فلا تكون الثالث شاهدان، وفي الآيتين الأولين غنى عن ذلك. قال بناء على إرادة الشاهدين لتشخيص قيمة الصيد المقتول دون الرسول والإمام عليهما السلام اللذين يقومان بتشخيص الكفارة في كل صيدين، وأن في النعامة بدنة وفي الظبي شاة ونحو ذلك كما دلت عليه بعض الروايات، وإلا كانت خارجة عن محل الكلام. لو قلنا أن هذه المراد من قوله يحكم به دواء عدل منكم عليه السلام الله، لو قلنا أن المراد به يحكم به دواء عدل منكم الرسول والإمام كانت خارجة عن المطلوب، لأن المطلوب هو الشاهدان وليس الحاكمان. ولكن لو استظهرنا منها أن المراد منها الشاهدان تم الاستشهاد بها. واضح هذا؟ ويمكن الاستشهاد على شنو؟ على لزوم قول العدل بالسنة المطهرة بالروايات. ففي موثقة عبد الله بن أبي عفور قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلم بين المسلمين؟ لماذا يسأل عنه؟ لماذا هو يقول بأي شيء نعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى نقبل شهادته؟ إذن شنو يشترط العدالة في شنو؟ في الشاهدين. وهذا كأنه أمر مسلم عند الراوي، يقول هذا مسلم بعد عند الراوي، ما سأل عن شنو؟ عن اشتراط عدالة الشاهد، وإنما اشترط وإنما يسأل عن شنو؟ ما هي كيف نعرف عدالته حتى نقبل شهادته؟ بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال الإمام عليه السلام بعد قبل كلامه، ما قال تعالى لا يشترط في الشاهد أن يكون عادلا، لا، أقر كلامه وقال له تعرف عدالته بكذا وكذا. فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف، بالستر والعفاف يعني لا يكون ظاهرا في استعمال المحرمات وساترا نفسه عن الكبائر وعن المحرمات، بالستر والعفاف وكف البطن والفرج، يعني لا يأكل محرما ولا شنو ولا يلعب بنيله، وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا إلى آخره. فإذا والدلالة على ذلك كله، الإمام عليه السلام يعطي قاعدة بعد، يقول لك كيف تعرف أن هذا مجتنبا للكبائر وأنه عافا لبطنه وفرجه ويده ولسانه وأنه مستورا وبهذه، كيف نعرف أنه قالها؟ والدلالة على ذلك، الأمر على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه، يعني لا يكون ظاهرا عيبه، لا يكون ظاهرا بين الناس حتى يعرف بعدم العدالة، أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحكم على المسلمين ما وراء ذلك من حذراته. فإذا هي تدل على اشتراط العدالة في الشاهد أولا، وضعها وتدل على أنه يكفي في الشاهد أن يكون عادلا بهذا المعنى، وهو أن يكون شنو؟ حسن الظاهر بين الناس بحيث لا تبدو معايبه للناس، فيكون شنو؟ ظاهر حاله الصلاح، لا يرتكب شيئا من الكبائر ولا من المحرمات التي توعد الله عليها بالنار. وضحنا؟ وفيها دلالة واضحة على شرطية العدالة، لا بمعناها الدقيق، بمعناها الدقيق مختلفون فيه، بمعنى الدقيق أنها ملكة راسخة في الإنسان تمنعه من شنو؟ من الإتيان بالمحرمات وتقوده إلى الإتيان بالواجبات. هذه الملكة بهذا المعنى الدقيق صحيح؟ هذا من وين؟ كيف يتحصل عليها الإنسان لا يجد شاهدا بعد؟ حينئذ بهذا المعنى الدقيق لا يجد شاهدا، لأنه وين؟ كيف تجد إنسانا عنده ملكة راسخة؟ بناء على هذا التعريف. ولكن يقول شنو الإمام السلام؟ يقول إذا كان مستورا حاله ومعروفا بحسن الظاهر، كما في بعض النصوص أنه شنو يعني يحضر جماعة المسلمين، يشيع جنائزهم، يصلي معهم، يؤدي الصوم والحج والزكاة، يؤدي الواجبات ها، وينتهي عن المحرمات، لا يعرف بين الناس بأنه صاحب فاحشة معينة، ولا يعرف بين الناس أنه سارق ولا كاذب ولا كذا، هذا كافي في حسن ظاهره. ومعنى
فيقال لابد في كل مكان مثل الشيخ البعث
وإلا نعم لا تطلب لا تجد شاهدا على ذلك. وفيها دلالة واضحة على شرطية العدالة لا بمعناها الدقيق بل بمعنى حسن الظاهر. ولكن قد يستشكل في الرواية من حيث السند، هذا من حيث الدلالة لا إشكال فيها وتمت على اشتراط العدالة، لكن من حيث السند فإن الرواية رويت بطريقين، وكلا الطريقين ورد فيهما ممكن الطريقين ورد في أحدهما أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار لم ينص عليه بالوثاقة، لم يوثق من قبل المشايخ، ولكنه من مشايخ الإجازة، يعني أجاز تلامذته بالرواية عنه. والإجازة آنذاك إجازة عادة تصدر من الأساتذة الكبار، فهل أن الإجازة إذا كان شيخا جالسا في مجلسه ويأتيه التلاميذ ويجيزهم في الرواية، هل الإجازة كاشفة عن الوثاقة أو لا؟ ليس كاشفة عن الوثاقة. بعضهم يدعي ويقول نعم كاشفة عن الوثاقة، خصوصا لو كان شنو أجاز أناسا معتبرين وأناسا لهم المقام العالي والسامي في شنو في رواتنا وفي علمائنا، فكما لو أجاز الشيخ الصدوق أو أجاز الشيخ الكليني أو أجاز الشيخ الطوسي والمفيد أو أجاز أعلام الطائفة مثلا، فإذا قد يقال بأنه شنو مو معقول أن يكون شيخا شنو يجيز هؤلاء الأعلام وهو ليس بثقة، أو يأتي الشيخ المفيد ويقبل منه الإجازة وهو ليس بثقة. وطبعا قد يقال هكذا، على كل إن قبلنا بأن كونه شيخا للإجازة دليلا على الوثاقة، فيكون حينئذ أحمد بن محمد بن يحيى عطار ثقة لأنه من مشايخ الإجازة. وإذا لا هناك طريق آخر، نقول معروفيته بين الأصحاب شخصا معروفا وكبيرا، فعلى قلة الإيرانيين بزرقيا، شخصا بزرقيا أو شخصا كبيرا ومعروفا عند الأصحاب، هذا دليل على الوثاقة، كما يعتبر ذلك الشيخ التبريزي قدس سره رحمه الله، يقول كون شخص معروفا بين الأصحاب مثلا بين الأصحاب هذا هو كاف في وثاقته، إذ لا يعرف بين الأصحاب من كان شنو جليا ومن كان ليس بثقة، الأصحاب لا يعتنون به ولا يكون شخصا معروفا بينهم، إنما يكون معروفا بينهم إذا عظموه ووقروه واحترموه وقدروه ولا يقدرون شخصا ليس بثقتين، فكونه معروفان هذا دليل على الوثاقة. فإذا من جهة أحمد بن محمد بن يحيى العطار لا إشكال، إما من طريق الإجازة أو كونه معروفا. لكن في الطريق الثاني ورد محمد بن موسى الهمداني في أحدهما العطار وهو لم يوثق إلا بهذا الطريق، إذا اعتبرنا توثيقه فصارت الرواية معتبرة، وإذا لم نعتبر هذا الطريق فنلجأ إلى الطريق الثاني نشوف الطريق الثاني هل تام أو لا. الطريق الثاني أدهى وأمر، فيه محمد بن موسى الهمداني، ومحمد بن موسى الهمداني استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. عندنا كتاب اسمه نوادر الحكمة يذكر فيه النوادر من الحكم والأحكام. لمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري. أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري أستاذه تلميذه ابن الوليد. أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري عنده تلميذ وهو شنو؟ ابن الوليد. فشيخ ابن الوليد هو من؟ أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري، أحمد بن يحيى الأشعري اللي هو أحمد محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري. هذا محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري شيخ لابن الوليد، ابن الوليد هذا ثقتهم وضحنا ومعتبر ورجل معروف في الطائفة. فاش قال؟ يقول له ابن الوليد أنا أروي كل روايات شيخي، وهو شنو؟ منه شيخه الأشعري، يقول أروي كل روايات شيخي إلا ما رواها عن محمد بن موسى الهمداني، وما رواها عن فلان وفلان وعدد استثنى. فإذا التلميذ وهو ابن الوليد استثنى من روايات أستاذه من؟ محمد بن موسى الهمداني، واستثنى أيضا مجموعة من الأشخاص استثناهم. فاستثناء ابن الوليد لرواية محمد بن موسى الهمداني من روايات شيخه وأستاذه الأشعري هذا دليل على سقوط رواية منه وعدم اعتبار رواية الهمداني في نظر ابن الوليد، فلا يكون معتبرا ويكون ضعيفا. وضح لا؟ وأزل من ذلك ما ذكره منه الشيخ الصدوق في الفقيه على بعض النسخ، على بعض النسخ في بعض النسخ من الفقيه قال في شأن محمد بن موسى الهمداني قال وكان غير ثقة كذابا، في بعض النسخ وكان غير ثقة فقط، وبعضها وكان غير ثقة كذابا. هذا الشيخ الصدوق يقصد الهمداني. فإذا الطريق الثاني فيه علة وهو فيه محمد بن موسى الهمداني، واتهم أما من قبل النجاشي أو من قبل ابن الغبائري، أظن اتهم بالغلو كان مغاليا. فإذا على كل السند الأول أو الطريق الأول فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار، والطريق الثاني محمد بن موسى الهمداني، ولكنه شنو؟ كلا الطريقين يمكن التعويض عنهما بناء على عدد التمامية، وإلا لو قبلنا الطريق الأول بعد طريق العطار فلا بأس نعوض عنهما بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. ولكنه طبعا الشيخ هنا المصنف، الشيخ المصنف هنا اعتبرها موثقة. لماذا؟ لوثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار عنده، فتكون الرواية تامة. لكن الشيخ يقول لو لم نقل بتماميتها فعندنا شنو؟ عندنا رواية أخرى وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عادلا. شفت شلون؟ لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عادلا، يعني إذا لم يكن المفهوم شنو؟ إذا لم يكن المملوك عادلا فلا تقبل شهادته، فاشترط العدالة لكنها خاصة بالمملوك، هي ظاهرة خاصة بالمملوك، فكيف نعديها إلى غيرها؟ إما نعديها لغيرها شنو؟ يعني لا بد أن نعديها لغيرها بتنقيح المناط، يعني بعدم خصوصية عرفا للمملوك، وإنما لكونه شنو هو في مقام بيان حكم المملوك أو السائل مسؤول عن المملوك، فقال لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عادلا، فهو نعديها من المملوك إلى غيره لعدم الخصوصية بناء على تنقيح المناط وإلغاء خصوصية المملوك. وأما بقية الروايات، هناك روايات أخرى غير هذه رواية ابن أبي يعفور ورواية شنو أمير المؤمنين عليه السلام لرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، فهي بين ما دل على مانعية الفسق، بعض الروايات تدل على أنه لا يقبل شهادة الفاسق، والاكتفاء أو الاكتفاء بعضها يدل على الاكتفاء بالخير، أن يكون شنو فيه خير، يعني لا بأس بشهادته إذا كان فيه خيرا. قائمة الحضور الغياب ليست هنا، هنا الملف بلي. وأما بقية الروايات فهي بين ما دل على مانعية الفسق أو الاكتفاء بالخير، أو إن يكون الشاهد ذو صلاح وعفة مصونة، فإذا مختلفة فراجع. وإذا ماذا يفهم الفقيه من هذا الاختلاف؟ إما أن يكون يشترط فيه أن لا يكون فاسقا، أو يشترط أن يكون صالحا، أو يشترط أن يكون خيرا أو عفيفا أو مصونا، يفهم منه الفقيه، يفهم الفقيه من المجموع الكلي أن يكون شنو حسن الظاهر وسلوكه طيب ظاهرا، لا أنه بمعنى العدالة المتداعش أنه بالمعنى الدقيق. وقد يفهم الفقيه من كل هذا أن العدالة بمعناها الدقيق المتداول بين الفقهاء ليست شرطا، بل هي شرط بمعنى حسن الظاهر والعفة والمعروفية بالخير. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأنتم من المحسنين. العدالة ملكة راسخة تمنعه من اجتناب المحرمات وتحثه على الاتيان بالواجبات. إذا ثقة بمعنى وحسن الظاهر يكفي، إذا كان ثقة هو اشترط طبعا حسن الظاهر لابد أن يكون ثقة بعد. بس نريد أن أزيد تعلم أنه فاسق، وبحال كل لحيته اعتبار أن اللحية من الصغائر، لكن الإصرار عليها من الكبائر يعتبر. مشكلة هذا الزمان، مشكلة يعني اشتراط العدالة صعب، يعني في القرآن الكريم موجود العدالة، في الروايات موجود العدالة، لكن ما يعني أهل أيام ما في إلا ما يوجب الإطمئنان، لابد أن يكون شاهدين أو أكثر حتى يوجب الإطمئنان للقاضي، وإلا مشكلة. أين تجد لك يا شاهدين؟ هذا المعنى.
هذا أن هذه الخصوصية